العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الصيني عزم طهران لتطوير علاقاتها مع بكين على كافة الأصعدة. الإطار التنسيقي في العراق يبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بجريمة الاحتلال بإعدام فتى فلسطيني في رام الله بدم بارد. تفاصيل النشرة. بحث الرئيسان الإيراني والصيني في اتصال هاتفي أهم التطورات الدولية والإقليمية، وشدد على تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وبكين. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول بأنه استمرار لسياسة واشنطن المدمرة القائمة على الأحادية، والتي أصبحت تمثل تهديدا للسلام والأمن العالمي، مؤكدا دعم إيران لمبدأ الصين الواحدة. وشدد رئيسي على عزم طهران لتطوير العلاقات مع بكين على كافة الأصعدة، معتبرا التعاون المستقل القائم على المصالح الوطنية للدول ذات السيادة النموذج الصحيح للعلاقات بين بلدان العالم. أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية عن تنفيذ المناورات الاستخباراتية التاسعة على نطاق واسع في 5 محافظات غربية البلاد. وصرح اللواء حسين سلامي خلال زيارته لمدينة أورومية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد بأن المناورات جرت في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان ولورستان وزنجان والمحافظة الوسطى، وأضاف أن الغرض الرئيسي منها رفع مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتقييم جاهزية القوات وتعزيز قدراتها في التصدي لأجهزة مخابرات العدو. أعلن الإطار التنسيقي في العراق أنه سيبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا تمسكه بترشيح محمد الشياعي السوداني لرئاستها، وذلك رغم دعوة التيار الصدري للتراجع عن تسمية السوداني والتهديد بالاحتكام إلى الشارع مجددا. وقال الإطار التنسيقي إنه منذ عدة أشهر والإطار يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها الذهاب باتجاهات مجهولة بعيدا عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين. كما جدد الإطار التنسيقي الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات من أجل التوصل لاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. للمزيد بشأن التوتر والغموض اللذان يلفان المشهد السياسي في العراق نتابع التقرير التالي.
الغموض يلف المشهد السياسي في العراق مع بدء الإطار التنسيقي مشاورته مع كافة القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وإعلان تمسكه بترشيح محمد شياع السوداني لرئاستها، رغم دعوة التيار الصدري الإطار للتراجع عن تسمية السوداني والتهديد بالاحتكام إلى الشارع مجدداً. الإطار التنسيقي قال إن الفريق التفاوضي سيشرع في حواراته مع الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى تفاهمات داخلية، وذكر أنه منذ أشهر والإطار الشيعي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها أن تذهب باتجاهات مجهولة بعيدا عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين، فيما جدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية التوصل إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. خطوة الإطار التنسيقي تأتي في الوقت الذي يعتزم فيه التيار الصدري التهيئة للانطلاق في مظاهرات السبت في حال عقد البرلمان العراقي جلسة للتصويت على انتخاب الرئيس العراقي الجديد. مدير مكتب التيار في بغداد إبراهيم الجابري كتب في منشور على فيسبوك أن الشعب يقول أليس السبت بقريب؟ تبعه منشور آخر للقيادي في التيار حازم الأعرجي قال فيه السبت جاهزون. وسبق ذلك تحذيرات عبر الإنترنت لحسابات مقربة من الصدر تلمح إلى أن الأخير لن يتدخل مرة أخرى لفض أي تظاهرة قد يخرج بها جمهوره. يأتي هذا فيما استعدت أجهزة الأمن لدعوات التظاهر المقررة بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين وانتشار أمني مكثف حول تلك المنطقة لمنع تكرار مشهد الثلاثاء، حيث جرى اقتحامها والدخول إلى مجلس النواب احتجاجا على ترشيح السوداني قبل الانسحاب منها بدعوة من الصدر. إشهار سلاح الشارع وتمسك الطرف الآخر بموقفه يفتح الباب على احتمالات تصعيد إضافي تخدم أجندات خارجية، كما يطرح سيناريوهات عدة قد تجر البلاد إلى الفتنة والفوضى في وقت هو بحاجة إلى التهدئة أكثر من أي وقت مضى.
نددت فصائل ومؤسسات فلسطينية بإعدام قوات الاحتلال الصهيوني الفتى أمجد أبو عليا بدم بارد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أمجد قضى متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص في صدره في قرية المغير برام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وأكدت حركة حماس في بيان أن جرائم قوات الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا بل سيزيده أصرارا على المضي في طريق التحرير، منددة بالصمت الدولي الذي يعد تشجيعا للاحتلال على الاستمرار في إرهابه. كما نددت حركة الجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين وحركة الأحرار واللجان المقاومة والرئاسة الفلسطينية بهذه الجريمة البشعة. إلى الملف التونسي، حيث قال بيان لوزارة الخارجية التونسية إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية بتونس لإبلاغها احتجاجا رسميا على تصريحات وزير الخارجية بشأن المسار السياسي في تونس. وكان أنتوني بلينكين دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد. وفي وقت سابق وردا على التصريحات الأمريكية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي لبلاده. ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء معتبرة أن 75% من الشعب التونسي لم يشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد. أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها لن تخوض صراعا جديدا على السلطة، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع، وذلك بعد 9 سنوات من الإطاحة بها من الحكم وما تلاها من أوقات هي الأقصى بالنسبة لها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد 9 سنوات من الإطاحة بها من الحكم وما تلها من أوقات هي الأقصى، أعلنت جماعة الأخوان المسلمين في مصر أنها لن تخوض صراعا جديدا على السلطة، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع.
نرفض أيضا الصراع على الحكم، حتى لو الصراع في الأحكام بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها التي تديرها الدولة، هذا الأمور عندنا مرفوضة تماما ولا نقبلها.
استبعاد منير التنافس على السلطة لم يمنعه من اعتبار الحوار السياسي الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع بين الحكومة وجماعات مختارة بأنه مبادرة غير جادة.
الحوار مطلوب صحيح، إنما أيضا لابد أن يشمل الجميع، أن كله يعني تستبع جماعة أخرى المسلمين من الحوار أو غيرها، أعتقد أنه لن يؤدي إلى الصورة المطلوبة.
حوار سياسي بخطوات محسوبة يقدم على أنه خطوة تبشر بمرحلة جديدة من حكم السيسي.
مسألة أن احنا نقعد مع بعض في مكان ونعبر عن آراء مختلفة وما يكونش النتيجة أن حد يتم يعني تخوينه أو التشكيك في وطنيته أو التشكيك في دوافعه، ان احنا مره تانية نرجع يعني نتعلم ازاي نختلف، ونختلف داخل الاطار الوطني المصري من غير تشكيك، هتبقى مساله مهمه جدا. فآلية الحوار ممكن تفيدنا كمان في ده.
بينما ترى شخصيات معارضة أن سرعة الإفراج عن السجناء ونطاقه اختبار محوري يكشف آفاق الحوار وفرص تخفيف ما تصفه بأنه أشد قمع سياسي منذ عقود.
شايفين كحركة مدنية وكحزب دستور أن خروج السجناء، جميع السجناء الرأي الغير مدنيين في أي قضايا عنف ولم ينتهي في قضايا عنف، هو ده اللي هيساهم في إنجاح الحوار الوطني، وإن إحنا يكون عندنا شعور كمواطنين مصريين إن النظام جاد وفتح النظام السياسي وفتح المجال العام، وأعتقد إن دي بشرة خير إن شاء الله.
ورغم قلة من تم الإفراج عنهم، إلا أن منظمات حقوقية اعتبرت أن المكسب الوحيد من ذلك هو اعتراف الحكومة أخيرا بوجود مشكلة حول قضية السجناء السياسيين ويجب التعامل معها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قصفا شنته القوات الأوكرانية بالصواريخ على سجن يحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيون أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم. وقالت الدفاع الروسية في بيان إن مركز الاعتقال الواقع في جمهورية دونيتسك والذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون بمن فيهم مسلحو تنظيم أزوف المتطرف تعرض لقصف من راجمات الصواريخ أمريكية الصنع من نوع هيمارس. ونتيجة هذا القصف الذي وصفه البيان بأنه عمل استفزازي دموي نفذ بشكل متعمد، فقد قتل 40 وأصيب 75 آخرون من أسرى الحرب الأوكرانيين. أما كييف فقد اتهمت روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن، حيث تنفي القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هذه الضربة وألقت باللوم فيها على المدفعية الروسية. حول هذا الموضوع والاتهامة المتبادلة بين الطرفين إليكم التقرير التالي.
عشرات القتلى من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم صاروخي تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهام بتنفيذه. الرواية من قبل الجيش الروسي والانفصاليين المدعومين من موسكو تقول إن قوات كييف قصفت سجنا يعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الجانب الأوكراني أطلق النار على مركز اعتقال يحتجز فيه أفراد من كتيبة آزوف من راجمات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن الواقع في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية استهدف ليلا، واعتبرت أن هذا العمل الشائن يهدف إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام. أما الرواية من الجهة المقابلة تنقلها القوات المسلحة الأوكرانية وتنفي تنفيذ هذه الضربة وألقت باللوم فيها على المدفعية الروسية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المحتلين الروس يسعون لتحقيق أهدافهم الإجرامية باتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وكذلك إخفاء تعذيب الأسرى وعمليات الإعدام. كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن، ودعا في تغريدة على تويتر جميع الشركاء للتنديد بشدة بهذا الانتهاك الوحشي للقانون الإنساني الدولي والاعتراف بروسيا دولة إرهابية، وتنفي روسيا ضلوعها في جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها عملية عسكرية خاصة لحماية الناطقين بالروسية والقضاء على القوميين الخطرين، بينما تقول كييف إن موسكو تشن غزوا غير مبرر. هذه الحادثة ألقت بظلالها على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا وتخفيف أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق نتيجة للحرب التي دخلت شهرها السادس الآن، لكن القتال العنيف يجعل الأمر محفوفا بالمخاطر.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الصيني عزم طهران لتطوير علاقاتها مع بكين على كافة الأصعدة. الإطار التنسيقي في العراق يبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بجريمة الاحتلال بإعدام فتى فلسطيني في رام الله بدم بارد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية معطرة بالعشق والولاء الحسيني أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد لحظات وعلى مدى 30 دقيقة تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية من مأدبة القرآن، يأتيكم في الساعة 10:48. في تمام الساعة 11 موعدكم مع النشرة خبرية جديدة. دنيا الشباب يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 11:12. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 12 تماما. يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 12:14. في خط أبي الشهداء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:46 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1:03. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:11. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم من جديد إلى لقاء ألوان ثقافية،
إذ نتحدث معا حول الشعر الديني المعاصر في الأدب الفارسي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الكرام، بداية، الشعر الديني هو عبارة عن أي مجموعة شعرية لها طابع ديني وتأثرت بالتعاليم الإسلامية، فهي تقع في مجال الشعر الديني، أو بتعبير آخر الشعر الشعائري.
بالنظر إلى تاريخ الأدب الديني في إيران، من الواضح أن الأدب وخاصة الشعر الديني كان مرتبطا بالطريقة التي كانت عليها الحكومات منذ العصور القديمة. فقبل العصر الصفوي كان هناك بشكل عام ميل ضئيل نحو الشعر والكتابة الدينية، وما تبقى من أعمال تلك الفترة في سياق الشعر الديني هو في الغالب مدائح حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين علي عليه السلام وغيرهما، كما ورد ذكر صحابة النبي الأكرم، وفي بعض الحالات ثورة عاشوراء، ومعظمهم لم يتطرقوا إلى قضايا أخرى.
أما في الفترة الصفوية، ونظرا للاهتمام الخاص من الملوك الصفويين بالمذهب الشيعي، حظي الشعر الديني باهتمام أكبر. فمثلا الشاعر الديني البارز في حقبة ما بعد الحكومة الصفوية محتشم الكاشاني في قصيدته المشهورة في الإمام الحسين عليه السلام يقدم الاهتمام الواضح للشعراء في تلك الفترة عبر قصيدته قائلا:
بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، بازین چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است.
و اما ترجمه هذه الابیات: ما هذا الهياج في العالم، و ماذا النوح والبكاء والمأتم، ما هذه القيامة الهائلة التي تصعد إلى العرش من الأرض في حين لم ينفخ في الصور ليوم العرض.
مستمعينا الكرام، استمر نظم الشعر الديني حتى وصل نادر شاه إلى السلطة في إيران. مع وجود نادر شاه على رأس الهرم وبسبب ميوله إلى المذهب السني، أصبح الشعر الديني الفارسي منعزلا مرة أخرى. لكن مع تشكيل حكومة الزندية عاد الإقبال إلى كتابة الشعر الديني، الذي وجد تدريجيا قاعدة قوية بين الشعراء والمتحمسين مع الثورة الدستورية. ومع انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أصبح للشعر الديني تيار قوي في المشهد الأدبي.
مستمعينا الكرام، كان عمان سماني أحد أعظم الشعراء الدينيين في الفترة الدستورية، حيث قدم الشعر الديني الفارسي بشكل ثابت عبر موضوعات عميقة. بالطبع لم تؤدي التقلبات المذكورة في بنية الشعر الديني إلى تغيير في محتوى الشعر الشعائري الفارسي، لأنه خلال الفترة الصفوية وبعدها لم يتم تشكيل حركة إصلاحية لإحياء المعتقدات الشعبية ومراجعتها. في هذه الأجواء لم يتم العثور على أحد ينتقد العديد من المعتقدات التي أدت إليها السياسة العباسية.
إن تغيير رؤية الشعراء في الشعر الديني من الحالة الشخصية إلى الحالة الاجتماعية وسعة الفكر أمر حدث خلال الثورة الدستورية في البلاد، وما احتوته الأشعار الدينية القديمة كانت مبنية غالباً ما على الأساطير والتقاليد والعادات الثقافية، إلا أنها وبعد الفترة الإسلامية وخاصة في العهد الصفوي أخذت الأشعار الدينية صبغة مذهبية، وقد اهتمت أكثر بالعادات والطقوس الوطنية والمذهبية.
لقد أدت التطورات الاجتماعية في الفترة الدستورية والحركات الاجتماعية والمطالبات بالتجديد والحداثة إلى تعزيز مشاعر حب الوطن والانتماء إلى الموروث في الشعر والأدب في العهد القاجاري والبهلوي الأول والثاني. هذا وقد أدى انتصار الثورة الإسلامية وفترة الحرب والدفاع المقدس إلى تغيير مضمون الشعر الديني واتجاهه، وقد شكل ذلك نهضة في الشعر الديني من خلال الاستفادة من مفاهيم وتوصيات أهل البيت عليهم السلام والمعتقدات الدينية والمذهبية في سياقات المضامين الشعرية القديمة وشبه الحديثة.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى محطة أرقام ودلالات.
لقد سعت بعض الدراسات إلى دراسة العادات والمناسك الإيرانية الإسلامية ومصادقها في الشعر الديني المعاصر من خلال التأكيد على 4 عقود. لقد تناولت هذه البحوث مواضيع الخلفيات، الأسس، العناصر، المادة الفكرية، التطورات الأسلوبية، والتطرق إلى علم الاجتماع في الأشعار الفارسية ضمن الفترة المعاصرة. وقد توصلت إلى أن الشعر الديني هو كسائر أنواع الشعر والأدب الفارسي قد تطور على مر الزمن. ولا يخفى أن الظواهر والتطورات الجديدة على صعيد اللغة والأفكار والمضامين الحديثة كلها قد وجدت مكانها في الشعر الديني المعاصر، لذلك يمكن اعتبار هذا النوع من الشعر الديني شعرا بفروع عدة ومضامين متعددة. سنشير إلى عدد من البحوث الأكاديمية التي تناولت موضوع الشعر الديني في اللغة الفارسية، ونكتفي بالإشارة إلى ترجمة عناوينها، وندعو الباحثين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة موقع sid.ir. الموضوعات التعليمية في الشعر الديني: دراسة الشعر الديني في فترة ما قبل الثورة الإسلامية، مستويات إدراك الإمامة في الشعر الديني المعاصر، علم اجتماع الشعر الديني في إيران، الشعر الفارسي المعاصر في العقود الأربعة الماضية نموذجا، دراسة في الحديث النبوي المعروف بتفاحة المعراج وانعكاسه في شعر الشعراء الدينيين، الغدير في مرآة الشعر الديني العراقي في قصائد السيد رضا الموسوي الهندي وعبد المحسن أبو الحب وأحمد الوائلي والسيد جمال جولبايغاني، تجلي عاشوراء والثورة الحسينية في شعر الشيعة، دراسة مقارنة بين الشعر الملحمي المذهبي العاشورائي في الأدبين الفارسي والعربي، عهد النشأة والتطور الشكلي والمضمون.
نواصل لحضراتكم مستمعينا الأكارم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان الحديث عن الشعر الديني المعاصر.
مستمعينا الكرام، بشكل عام فإن القضية الوحيدة التي تميز الشعر الديني عن أنواع الشعر الأخرى هي مجاله الموضوعي، على عكس العديد من العلماء الذين يؤطرون الشعر الديني في فئتين عامتين هما المنقبات والحداد، فإن الأعمال الأخلاقية والعرفانية مثل مجموعة بانج جانج أي خمسة كنوز للنظامي وغيرها من النصوص العرفانية والتربوية، وكذلك أعمال الشعراء العظماء مثل حافظ وسعد الشيرازيين والمولوي فهي أعمال غنية بالتوجيهات القرآنية والمفاهيم والقيم الدينية، وقد أظهرت تلك المجموعات الشعرية تأثرها الكبير بالنصوص الدينية.
كان نشوء الأدب الفارسي المعاصر وازدهاره من أحضان الأدب العربي وتحت رعايته، فقد تأثر الأدب الفارسي في صياغته الفنية بالأدب العربي الإسلامي، الصياغة التي أولع بها بعض شعراء العرب منذ القرن الثالث الهجري، ثم زادت صنوفها وشاعت وعمت حتى صيرت الشعر صناعة لفظية في القرون الأخيرة، فصيغت المجازات والاستعارات الفارسية على غرار ما ألف في الأدب العربي، وكان في فارس من ينظم باللغتين العربية والفارسية، فلا جرم أن تقاربت اللغتان في بيانهما، وكثير من الشعراء نظموا شعرا ملمعا فيه بيت عربي وآخر فارسي، أو شطر وشطر، وهو كثير في الشعر الفارسي.
مستمعينا الكرام، في الواقع إذا ركزنا اهتمامنا على مجالين موضوعيين في الشعر الديني هما ذكر المناقب والمراثي، فإن تصنيف القصائد في موضوع التوحيد والمناجاة والعرفان والأخلاق والتربية سيبقى غير واضح في مجال الشعر الفارسي. هناك من ينظر إلى الأمر من زاوية أكثر انفتاحا، حيث يقول يمكن للمرأة أن يعتبر معظم الأعمال العظيمة والفاخرة في الشعر الفارسي ضمن الشعر الديني باعتبار أن لها لونا من ألوان الشعر الديني. وفقا لتعريف الشعر الديني ونطاقه، فإننا نواجه ثلاثة مجالات موضوعية محددة وقابلة للتحديد، وبالتالي يمكننا الحصول على التقسيم الموضوعي التالي للشعر الديني.
أولا، الشعر في موضوع التوحيد والمناجاة والعرفان.
ثانيا، الشعر الأخلاقي والتربوي والاجتماعي، والشعر المقاومة والصحوة والدفاع المقدس. ويأتي هذا النمط من الشعر ليتناول الشاعر موضوع تحرير الإنسان من عبودية الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك تحرير الإنسان من استعباد الأعداء الخارجيين مثل الاستبداد والرثوخ للهيمنة والاستعمار.
ثالثا، الشعر الولائي. من حيث الموضوع، فإن الشعر الولائي مكرس لأهل البيت الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وهو يعكس كلماتهم وأخلاقهم ووجودهم.
يمكننا مستمعين الكرام أن نأخذ في الاعتبار مجموعات فرعية للشعر الولائي، أهمها الشعر النبوي والشعر العلوي والشعر الفاطمي والشعر الحسيني أو العاشورائي والشعر الرضوي والشعر المهدوي.
من خلال الدقة في الأعمال المتبقية من الموضوعات المذكورة، نجد أن فئة المرثيات موجودة في جميع الفئات الفرعية للشعر الولائي باستثناء الشعر المهدوي، والمدائح فئة موجودة في جميع الأعمال.
من خلال هذه الرؤية الجديدة وساعتها المختلفة، نكتشف أن مقولات المنقبات والرثاء موجودة فقط في جزء من الشعر الولائي، وهناك أبعاد موضوعية واسعة مثل البعث والمعراج ونزول القرآن، غزوات النبي الأكرم، الغدير، حكومة الإمام علي عليه السلام، والأسس القيمية لثقافة عاشوراء وغيرها التي يمكن أن تكون خالية من أبعاد الرثاء والحداد وقائمة على مكونات وعناصر قيمية.
أما الآن مستمعينا الأكارم، ننتقل وإياكم إلى زميلتنا سعدية الشيبي وحوارها مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور إبراهيم أرمن، الأستاذ المشارك في اللغة العربية وأدابها من جامعة آزاد الإسلامية. دكتور، هناك تطورات كثيرة حصلت بعد انتصار الثورة على الأدب الفارسي، وخصوصا في مسار الشعر الديني الفارسي المعاصر، منها تطورات سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، فبرأيكم ما هي التأثيرات التي تركتها هذه التطورات على مسار الشعر الديني الفارسي المعاصر؟
بالله وبالله، بعد السلام والتحية لك وللمستمعين الأعزاء أينما كانوا. بخصوص الإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نقف وقفة متأنية عند الملامح الإسلامية في الشعر الفارسي قبل الثورة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن اللغة الفارسية بوصفها اللغة الثانية للعالم الإسلامي لها إسهام كبير جدا في نشر الثقافة الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام. فكما أسدى العلماء الإيرانيون خدمات كبيرة إلى الإسلام في مختلف المجالات العلمية كالطب والفلك والكيمياء، وحتى المجالات الأدبية والفكرية مثل الفقه والصرف والنحو وما شابه ذلك من علوم، فنجد أن الشعراء الإيرانيين أيضا أسهموا إسهامات كبيرة جدا وكثيرة جال فكر الديني والإسلامي في الشعر الفارسي. مضامين الدينية تعد مادة دسمة للشعر الفارسي. أنا ذكرت هذه الخلفية التاريخية للإشارة إلى أن الشعر الفارسي المعاصر سواء بعد الثورة الدستورية أو بعد الثورة الإسلامية، هذا الشعر الفارسي امتداد للشعر الفارسي الضارب بجذوره في العصور الإسلامية الأولى. إذن يجب ذكره أن المضامين الدينية التي تطرق إليها الشعراء الإيرانيون المعاصرون يمكن تقسيمها إلى يعني مستجدات العصر. إن الشعراء المعاصرين بعد الثورة الدستورية كانت مضامينهم الدينية تدور حول محور المناسبات الدينية العامة كالأعياد الإسلامية والمناسبات الإسلامية، أو أحيانا حول فكر الوحدة الإسلامية، سواء الوحدة السياسية بين البلدان الإسلامية كما نجدها عند العلامة إقبال محمد اللاهوري بوصفه مفكرا يدعو إلى تجديد الفكر الديني في الإسلام. كي لا نستطرد عن السؤال، يجدر ذكره أن إقبال كان مؤمنا إيمانا طاغيا بالوحدة الإسلامية، وكان ينتقد النزعات القومية والعرقية الضيقة التي فتتت الأمة إلى كيانات منفصلة ومتنافسة. فهذا هو إقبال، يمثل أكبر شاعر فارسي معاصر تطرق في شعره إلى مثل هذه القضايا الدينية. وهناك شعراء آخرون أيضا، لكن الفرق بين الشعر الفارسي قبل الثورة الإسلامية وبعدها هو أن مستجدات العصر يتغير. يعني نحن نجد بعد الثورة الإسلامية أن إيران مرت بمراحل مختلفة جدا عن إيران قبل الثورة. يعني هناك مراحل أحدثت تغييرا في فكر ورؤى الشعراء الإيرانيين، وأهم مرحلة تركت بصمات كبيرة على الشعراء والشعر الفارسي هي الحرب المفروضة، التي تعتبر حدثا مفصليا في الشعر الفارسي المعاصر، تمخضت عنها مضامين جديدة لم نكن نعهدها من قبل، وهي مضامين مثل الدفاع عن الوطن والحث على الجهاد ومضامين الشهادة وما إلى ذلك، بحيث نجد الآن في الأدب الفارسي المعاصر أدبا يسمى بأدب الدفاع المقدس، والجزء الكبير من هذا الأدب هو إنتاج شعراء عالجوا قضايا الحرب المفروضة، وهذا الأدب تحول فيما بعد إلى أدب المقاومة بشكل عام، ليشمل الدفاع والمقاومة في كل بقعة من الوطن الإسلامي الكبير، سواء في فلسطين أو الشيشان أو غيرها من الأوطان الإسلامية.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم أرمن، الأستاذ المشارك باللغة العربية وأدبها من جامعة آزاد الإسلامية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونشكر الزميلة سعدية الشايبي، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، تحظى المواضيع المتنوعة في الشعر الفارسي بخصائص وأبعاد متميزة، وذلك وفقا لما تحتويه من مضامين قابلة للعرض والنظر فيها من قبل الشعراء. على سبيل المثال، فإن الهيكلية والشكل والأجواء والمضمون والمادة الفكرية في أشعار الحب يتم عرضها بأسلوبها الخاص، وأما في الأشعار الاجتماعية والسياسية تكون الظروف مختلفة تماما. لذلك فإن في الأشعار الدينية تأتي العناصر المشار إليها بالتناسب مع موضوع الأشعار الدينية.
غالبا ما يكون قالب الموضوعات الدينية في القصائد القديمة في إطار سياقات شعرية معتمدة في الشعر الفارسي، منها الشعر المثنوي، القطعة، تركيب باند وترجيع باند، ونادرا ما يصادفنا شعر في قالب الغزل. هذا على الرغم من حقيقة أنه في الشعر المعاصر، بالإضافة إلى استفادة الشعراء من الأشكال الجديدة مثل الشعر المعروف بنمائي وسبيد، فإن قالب الشعر الغزلي يحتوي أيضا على مفاهيم الشعر الديني الفارسي.
إن العامل الأساس في استخدام القوالب المذكورة في الشعر الديني هو ضرورة توفير الأرضية المناسبة لتناول المواضيع وأحيانا المفاهيم المتنوعة في إطار الشعر الديني الموسع، كما شهدت الموضوعات ومحتوى الأشعار الدينية تطورا سريعا من البداية إلى الفترة المعاصرة، وهذا التطور يواصل مساره في عصرنا.
أيها الأحبة، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. تم اختيار الشعر الديني كأحد الفروع الشعرية في الأدب الفارسي، وقد استخدمه الشعراء الملتزمون كأسلوب ضد من كانوا يسمون بالشعراء المستنيرين والمتأثرين بالأفكار الغربية. تسببت إعادة الاقتراب من الشعر الديني بسبب انتصار الثورة الإسلامية وبداية الحكم على الأسس الدينية في إحداث تغييرات مناسبة في الأدب الفارسي، ومما يذكر من التطورات والتحولات التي شهدها الشعر الديني هو تعميق المفاهيم والوعي في الشعر الديني بعد أن كانت مضامينه مكررة وهي تحذو حذو النمط السابق. وقد كان الكثير من الشعراء الدينيين وعوضا عن السعي لتنمية المدركات والمفاهيم الدينية وفتح آفاق جديدة من المعارف من خلال آلية الشعر لدى المتلقين، كانوا يسعون وراء إرضاء طموحاتهم، إلا أن هذا المسار لم يدم طويلا حتى أخذ يحصل على القوالب المضمونية الأجدر والأنسب وأكثر قواما. إذا كان الشعر الديني في الماضي يدور حول بعض القضايا من الغموض الفلسفي للموضوعات الموجودة فيه، فإنه بعد انتصار الثورة الإسلامية نتيجة لتأثير عدد من الشخصيات الأدبية البارزة مثل علي معلم، سلمان هراتي، سيد حسن حسيني، قيصر أمينبور، توصلوا إلى فلسفة وموقف صحيحين في الموضوعات الدينية، إذ ساعدتهم دراساتهم التفصيلية والعميقة في مجال المفاهيم الدينية كثيرة. حضور شخصيات ثورية بارزة مثل الشهيد مرتضى مطهري والدكتور علي شريعة وغيرهم من الذين اتخذوا خطوات قيمة في تقديم المعرفة الدينية والبصيرة للمجتمع بخطب وكتب قيمة في الإعداد التاريخي للقضايا الدينية، واستطاعوا بهذه الطريقة أن يزيلوا البدع والظلم الذي حدث في تاريخ الإسلام، الأمر الذي مثل عاملا فعالا في خلق بيئة مناسبة لظهور الأدب الثوري والديني.
هكذا فإن الجهود المبذولة لفتت انتباه الشعراء الدينيين المعاصرين، وبالتالي تشكل مسار إصلاحي سليم في مجال الشعر الديني الذي يسعى من جانب إلى إحياء الشخصيات التي تم تحريفها، ومن جانب آخر يسعى إلى تقديم رؤية صحيحة عن المجتمع وتغيير نمطه الفكري في مجال الأدب الفارسي. لقد أنتج الموقف التاريخي الصحيح من الكلمات ومرافقتها مع أصالتها وهويتها جنبا إلى جنب تنمية الفكر من خلال الاستفادة من أي عنصر ديني، كل ذلك ساهم في نقل القصيدة من حالة السرد البحت إلى مجال الأدب الخالد، إذ يمكن مشاهدة مقاطع خالدة وعميقة في أعمال الشعراء الدينيين.
مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد توقفنا عند موضوع الشعر الديني المعاصر.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، للإيمان الصحيح مظاهر تحس وتلمس، وقد حددها الله سبحانه وأوضحها بشتى الأساليب في العديد من آياته، ومر الكثير منها وما يأتي أكثر. والآيات التي قرأناها عليكم قبل لحظات توضح بلسان مبين: إن كنتم مؤمنين فقوموا لله واشهدوا بالعدل. ومعنى القيام له تعالى الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال. أما الشهادة بالعدل فليس المراد منها أن نشهد لأعدائنا وأضدادنا بما لهم من حق علينا أو على غيرنا، كلا، وإن كان السياق يشعر بذلك، وإنما المراد أن يعدل الإنسان في جميع سلوكه دون استثناء، فإن كان عالما زمنيا اتخذ من علمه وسيلة للقضاء على أسباب التخلف والضعف وتوفير أسباب القوة والتقدم، وإن كان عالما دينيا دعا إلى كلمة الله، وهي أن يحسن الإنسان خلافة الله في أرضه ويقاوم كل من ينحرف عن هذا السبيل، وإن كان جاهلا استجاب لأهل العلم والدين ووقف إلى جانبهم مناصرا ومؤازرا ما داموا مع الحق والعدل.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا.
أجل مستمعي الكريم، هذا هو العدل الذي أمر الله به في هذه الآية وغيرها، العدل الذي هو أمل الإنسانية وهدفها والذي لا تستقيم بدونه حياة. إن المجتمع قد يعيش من غير علم، أما أن يعيش بلا عدل في جهة من الجهات فمحال، حتى ولو كان جميع أفراده عباقرة ومخترعين. إن العلم بلا عدل ضرره أكثر من نفعه، أما العدل فكله نفع، ومحال أن يكون فيه للضرر شائبة، وإن وجدت فهي وسيلة لدفع ما هو أعظم ضررا وأشد خطرا. وأما قوله تعالى:
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
فالمراد بالقوم في الآية أعداء الخير والعدل، الذين يقاومون كل محاولة لتحرير الإنسانية من قيود الضعف والتخلف. وقد أمرنا سبحانه بالمضي في إقامة العدل والعمل من أجل الحياة، غير مهتمين ولا مكترثين بغيظ المنحرفين ودسائسهم. وأما قوله سبحانه:
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم،
ففي الآية 25 من سورة البقرة بشر عز وجل المؤمنين العاملين بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي الآية 57 من سورة آل عمران بشرهم بأنه تعالى يوفيهم أجورهم، وزاد في الآية 57 من سورة النساء بأن لهم في الجنة أزواجا مطهرة، ويأتي هذا الوعد في بقية السور المباركة بأسلوب آخر. والهدف في الجميع واحد، وهو الحث والترغيب في الإيمان والعمل كلما دعت المناسبة. وأما قوله عز من قائل:
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم،
فبعد أن وعد المؤمنين العاملين بالنعيم توعد الكافرين بالجحيم على طريقته تعالى من تعقيب الترغيب بالترهيب. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن من كفر بالله فهو من أصحاب الجحيم، وإن لم يدعه إلى الإيمان نبي أو وصي نبي، ذلك أن آياته تعالى التي تقوم بها الحجة على وجوده لا تختص بما أنزله على رسله، فلقد أقام الدليل الكافي الوافي على وحدانيته وعظمته من الأنفس والسماوات والأرض، فمن يكفر بها تلزمه الحجة، فقال سبحانه:
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
نسأله تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأعزاء على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين. يا مرجعي لا شدك الله، أرخ معي في يومك الآه، يا ذا الجراحات خذ منك أبياتي، يا ذا الجراحات خذ منك أبياتي، لا شدك الله.
حزن امتلأت وبك الألم، وحي القلم ناصر إجاد، وعلى جمره شاد وصبر حافع تنات، أرمل بيت على بيت للموعد قد ساقني الشعر، يا سيدي ما للهوى عذر، إن فاتني الذبح ما فاتني البوح، ناشدتك الله.
يا مفجعي ناشدتك الله،
ناشدتك الله،
أرخ معي في يومك
الآخر.
يا مفجعي ناشدتك الله،
ناشدتك الله،
أرخ معي في يومك
الآخر.
لأنك عذاب صرت أكتبك، صرت أندبك، ويكل سحاب عشتك ضوى، جيت انضوى حبر المصاب، ما جيت أهيل دمعي لجيل، جنة وثواب علقتني في ذاتك الأسماء، أغرقتني بالفضل والنعمة.
والله لا أرثي إلا يا من فيني ناشدتك الله
يا مفجعي ناشدتك الله أرث معي في يومك الآخر يا مفجعي ناشدتك الله أرث معي في يومك الآخر.